بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، أولا ما نبي نقول له يعني كما ذكر أنت كواحد، بل أنت واحد من طلاب المعهد الديني، فلا تستعمل حرف الكاف فيما أنت فيه. يقول أنا كواحد من أهل السنة، لا، أنت واحد من أهل السنة. الكاف كاف تشبيه، الكاف كاف تشبيه. وهذه أذكر يعني مشايخنا، كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذه الكاف الكافرة. إذا أنت مسلم وكنت مسلما فتقول أنا كمسلم، يعني أنا مالي مسلم لكني كمسلم، فإياك. يقولون دخلت على المسلمين ودخلت على العرب من أساليب الكفار، لأنهم يستعملونها كثيرا في لغتهم، يعني في اللغة الأجنبية يستعملون يعني أنا كواحد من المواطنين. لا، إذا أنت مواطن قل أنا إيش، واحد من المواطنين، فإياك أن تستعمل هذه الكلمة إلا إذا لم تكن من أهل السنة. ولكن حرصك على السنة وكونك من أهل السنة واضح من السؤال، هكذا تصحح السؤال، تصحيح اللفظ وتصحيح الألفاظ من حيث اللغة، هذه من أوجب الواجبات على طلاب الشريعة وطلاب العلوم الشرعية الدينية. فقل أنا واحد من أهل السنة، كيف أتعامل مع جيراني من أهل من الصوفية ولا سائر أهل البدع أو حتى الكفار؟ كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعامل حتى مع اليهود، حتى مع النصارى في مسائل الجيرة ومسائل الدنيا والبيع والشراء والمصالح والمنافع، هذه جائزة. يعني لك أن تتعامل مع الكفار، لك أن تتعامل مع اليهود وأهل البدع من باب أولى، نتعامل معهم في أمور الدنيا كلها، ولهم حق، حق الجيرة من نصحهم، من تقديرهم، عدم إيذائهم، هذه كلها واجبة عليه. لكن لابد كما ذكرنا يعني الواجب الأول النصح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على اليهودي الذي كان ولده مريضا فدعاه إلى الإسلام، يعني مناصحتهم والحرص عليهم واجب. ولا شك أيضا من الأمور المهمة جدا في التعامل مع أهل البدع ومع الكفار أيضا في جميع البلاد أن المسلم يتعامل معهم بالأخلاق، نعم، بل ويبالغ في الأخلاق الحسنة ويبالغ في إكرامهم، لأنها من أهم أبواب الدعوة. ونعلم أن كثيرا من أهل البلاد البعيدة في الأقاصي دخل أهلها في الإسلام تأثرا بتجار المسلمين ومعاملة المسلمين وحسن تعاملهم. أما أن نكون والعياذ بالله نعطي صورة سيئة للإسلام، هذا ما ينبغي ولا يجوز. فنحسن التعامل ونحسن الاحترام ونخدمهم وننصحهم ولا نؤذيهم ونحترمهم، هذا كله واجب، حتى تكون تدعو إلى الإسلام بأخلاقك وتدعو إلى الإسلام بسلوكك. نعم.
بارك الله فيكم. يقول ما صحة تقسيم البدعة إلى الحسنة والمحرمة بين ذلك، وكيف نبين للذين يجددون بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه حين صلى الناس التراويح؟
الحمد لله. البدعة يا عبد الله ما جاءت في نص شرعي من كتاب أو سنة إلا وهي مذمومة. وما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إلا وقرنها بالضلالة والفرقة والذم والوعيد. وإحنا دائما الأصل عندنا في الاستدلال نستدل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ونستطيع أن نقول أيضا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أثنى على نوع من البدع أو أقر بهذا التقسيم. هذا التقسيم هو تقسيم المتأخرين، ما ظهر إلا بعد النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. قسموا البدع إلى حسنة وسيئة، ولا شك بعد أن رضوا بهذا التقسيم تبريرا لما هم عليه من البدع، لأنهم رأوا أن المبتدع له أن يجتهد في أبواب الدين وأبواب العبادات وأبواب الأذكار، فاجتهدوا. هم يسمونها اجتهاد، احنا نسميها ابتداع، لأن الأصل في العبادات أنها ممنوعة، ولا اجتهاد في باب من أبواب العبادات. الاجتهاد في البيوع، في الحلال، في المعاملات، في العقود، في نعم. أما في العبادة أن تنشئ عبادة بينك وبين ربك، هذا الأصل فيه المنع، ممنوع. العبادات كلها ممنوعة. ونحن دائما نقول عندما نقول ونبين معنى شهادة أن محمد رسول الله، نقول ألا يعبد الله إلا بما شرع محمد، فما لم يشرعه محمد عليه الصلاة والسلام على أنه نوع من أنواع العبادات، بل ما لم ينص عليه شرعا أنها من العبادات التي يختص الله عز وجل بها، فهي إحداثها بدعة ولا شك. لذلك الأقوال عن الصحابة التحذير من البدع، بل التحذير من استحسانها، هذا في كلام الصحابة. نعم، التحذير من استحسان البدعة، لأن البدعة عندنا تصادم الشريعة. هك البدعة يعني إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، إضافة أمر من العقائد، من الأذكار، من الأقوال، من الأفعال، إضافتها إلى دين الله على غير مثال سابق. إيش معنى على غير مثال سابق؟ يعني ليس لها أصل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع الصحابة. ما بعد ما قرروا هم هذا التقرير المخالف المصادم للنص، راحوا يبحثوا عن شيء حتى يصبغوها بصبغة شرعية، ثم قالوا وجدناها. وش وجدتم؟ قالوا وجدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول عن جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، قال نعمة البدعة هذه. الإسناد لا شك لم يثبت. احنا اللي عندنا ثم نفرض أنه ثابت الإسناد عن عمر بن الخطاب، فهل هذه بدعة شرعية على غير مثال؟ تعال طبق التعريف في تعريف البدعة، إحداث شيء في الدين من قول أو فعل أو اعتقاد وليس له مثال سابق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هل صلاة التراويح في الاجتماع على إمام واحد كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كان؟ كان. إذن عمر ما جاء بشيء جديد على غير مثال سابق، بل الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة واجتمع الصحابة وصلى بهم هو بنفسه جماعة يوم اثنين ثلاث ليلة أربع، ثم النبي صلى الله عليه وسلم توقف، لم يخرج لهم في ليلة إلى قريب الفجر، ما خرج لهم الصلاة. ثم بين العلة منصوص عليها، ودائما أهل الفقه والأصول يقولون إذا العلة ذكرت في النقد كانت مرتبطة وملازمة للحكم الشرعي، التلازم بين العلة وبين الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج للصحابة، لماذا ذكر العلة؟ ما هي العلة؟ قال خشيت أن تفرض عليكم، لأن الزمن زمن تشريع، أحكام تجدد، أحكام ترفع، أحكام تنسخ، أحكام تخفف، الزمن زمن تشريع وزمن تبديل وتغيير الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خفت أنها تفرض عليكم وبعدين بعد سنوات تضعفون ما تقدرون عليها، تكون فريضة وإيش وتقصرون فيها أو تخفيفا على الأمة علينا حنا، لأن إحنا اليوم فعلا لو كانت الصلاة هذه مفروضة نقدر، رمضان شهر والناس تتعب وتدور على المسجد اللي الإمام فيه صلاته قصيرة جدا يا شيخ، يركب السيارة ويروح مسجد بعيد جدا. ليش؟ قال يا أخي الشيخ اللي عندنا يطول، وكم يطول الصلاة كلها ما تأخذ ساعة يا شيخ، وعندهم الشيخ يطول فيروح يبحث عن مسجد الصلاة فيها إيش خفيفة وفيها توزيع شاي وفيها توزيع سندويشات يبحث عن هذا يا شيخ. فهذه لو كانت مفروضة علينا طوال العام لا شك كانت الأمة في حال شديدة جدا. لذلك نقول النبي صلى الله عليه وسلم سنها وشرعها ثم توقف خشية أن تفرض. فلما جاء عمر هل في زمن تشريع؟ لا، ما في زمن تشريع في عصر عمر. وشاف يعني في المسجد هنا مجموعة وهنا مجموعة وهذا يشوش على هذا وهذا يشوش على هذا، فقال لا نجمعهم على إمام واحد كما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وما في خوف أنها إيش أنها تفرض. ثم قال لما رآهم في الليلة الثانية ما شاء الله كلهم بصلاة رجل واحد، وبعدين عمر يا عبد الله لما جمع الناس الصحابة كلهم أقروه، فتصير المسألة مسألة إيش سنة من سنن الخلفاء الراشدين. هذه لو أنها على غير مثال سابق، لكن هي على مثال سابق ومطابقة لسنة النبي، ثم هي يا عبد الله سنة خليفة راشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قال عليكم بالجماعة الجماعة إجماع الصحابة، والصحابة كلهم أقروا عمر على، فلها ثلاث وجوه من أنها سنة شرعية وليست بدعة. يروح الناس اليوم يبتدعون أشياء ويقولون والله عمر قال نعمة البدعة، إذا نحن أيضا نقول ما شاء الله صفيت نفسك في مصاف عمر بن الخطاب. يا عبد الله اتق الله، عمر النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة أن تتبع سنته، أنت عندك دليل على هذا؟ وبعدين نقول له يكفي قبحا أنك إيش تقول؟ تقول إيش البدعة بدعة حسنة وبدعة سيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ كل بدعة. يا شيخ قولك يخالف قول من؟ قول محمد عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، الصحابة كلهم كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس. الله أكبر يا شيخ يكفيك. فعندنا عشرات الأجوبة على هذه الكلمة، لكن القوم راكبين إلا أنه في بدعة حسنة، نسأل الله العافية. نعم احنا قلنا الى 8:30. نعم باقي خمس دقائق.
تقول ما اسباب محبه الله تعالى؟
اسباب.
تقول ما اسباب محبه الله تعالى؟
محبتك لله ام محبه الله عز وجل لك؟ مسالتان عظيمتان. كونك انت تحب الله تبارك وتعالى وكونك ايش تريد؟ ان الله عز وجل يحبك. وطبعا الثانية هي ايش؟ هي الشأن، ها، يعني ما يمسك عليه ويعض عليه، ها، ان تكون او ان تتهيأ وان تبذل الاسباب، ها، لان تكون ممن يحبهم. اما كونك انت تحب الله هذا واجب مفروغ منه. الله عز وجل هو الكمال، هو الجمال، هو الجلال، الله عز وجل هو المنعم سبحانه وتعالى. والقلوب جبلت على حب من أنعم إليها وعلى حب الكمال والجلال والجمال، أسبابها كثيرة جدا. لكن الشأن يا عبد الله أنك تحرص أن تكون ممن يحبهم الله. والله عز وجل لا يحب أحدا للون ولا جنس ولا عرق ولا نسب، حتى لو كنت تنتسب إلى النبي وإلى الأنبياء جميعا، لا لا لا، لا نسب ولا لون ولا عرق ولا زمان ولا مكان ولا قبيلة، أبدا أبدا، ولا سواد عين ولا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أبدا. هذه الأمور كلها لا علاقة لها بحب الله. الله عز وجل إنما يحب الأوصاف، حب المحسنين فأحسن، حب المتقين، حب المخلصين، أوصاف الله عز وجل. حبه إنما كان لإيش؟ لأوصافه، فاحرص عليها علك أن تكون ممن يحبهم الله تبارك وتعالى. والله طويل لا شك. وأيضا من الأمور التي تجلب أو التي تكون سببا لحب الله عز وجل لعبده الحرص على الفرائض، ثم الإكثار من النوافل كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، إن أحب ما يعني ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. فأكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الطاعة، نوافل الذكر، نوافل النصيحة، انصح الخلق والعباد، حب الناس أكثر من هذه، الصيام وغيره والصدقة، لا شك أن الله عز وجل يحبك. هذه أسباب محبة الله تبارك، وهي كثيرة وكثيرة جدا، ولكن إشارة إليها على السؤال. نعم.
يقول بارك الله فيكم، إذا قام المسبوق وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام، فماذا يفعل المأموم؟ أن يرجع
أي هو استعجل قام يعني.
ونرجو التفصيل في هذه المسألة وهل على المأموم أن ينتظر قليلا بعد السلام؟
ما شاء الله، هذا فقيه، ها، هذا على باب الفقه يا شيخ. لذلك ذكر العلماء قديما ومشايخنا أيضا أنه من السنة للمسبوق ومن الأدب ومن كمال متابعة الإمام تحقيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، من تحقيق كمال الإتمام أنك لا تقوم بمجرد ما يقول بعض الناس سبحان الله ما عندهم صبر، بمجرد ما يقول الإمام التسليمة الأولى هو وين؟ هو قايل إيش كلها ثواني، كلها إيش ثواني، لماذا؟ ليش تنتظر؟ واحد يقول طيب أنا أنتظر لما ينتهي من التسليمة الأولى، هي الواجبة، الأخرى ليست واجبة، انتهت الإمامة بعد التسليمة إيش؟ الأولى، انتهى ارتباط المأموم بالإمام بعد التسليمة الأولى مو الثانية. نعم. ولكن هذا الاحتمال، احتمال أن يكون الإمام قد ترك واجبا من واجبات صلاته قبل أن تدخل معه، والإمام يرى مثلا أو يريد أن يسجد للسهو بعد لأن السجود للسهو فيه قبل التسليم وفيه بعد التسليم، وأنت ما تعرف الإمام، ربما هذا الإمام يرى أن هذه المسألة يسجد لها سهوا بعد التسليمتين، لذلك انتظر فتعطيه لحظة يسلم التسليمة الأولى والثانية ما في سجود، بسم الله قم ايش قم كمل صلاتك، قم وكمل صلاتك. لكن إن حصل يعني هذا الأصل، هذا طالب العلم، هذا الفقيه لا يستعجل بمجرد الشروع أو الانتهاء من التسليمة الأولى مخافة أن على الإمام سجود السهو، والإمام ممن يرى السجود بعد التسليمتين، فتعطيه فرصة حتى لا تسبقه بشيء أبدا. ولكن إن كنت ما شاء الله مطيار أو مستعجل وعندك عمل ضروري جدا، وهذه الدقيقة أنت بحاجة، ما هي دقيقة، هي دقيقة، هي النصف دقيقة أنت بحاجة إليها وقمت، ها، وبعدين شفت أن الإمام إيش بعد التسليمتين سجد، انجل، ها، يعني عندهم قاعدة الفقهاء يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نستعجل؟ لا، الآن انزل يا شيخ، تنزل وتسجد مع الإمام وتنتظر حتى ينتهي ثم تقوم، لأن الأصل في الإمام أنك تابع له، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تفارقه ولا تقم إلى ما فاتك معه إلا بعد الانتهاء والتمام من الانتهاء. إن شاء الله نكون فصلنا لك المسألة. نعم، نبدأ. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد الشيباني رحمه الله،
رحمة الله عليه،
أصول السنة عندنا وذكر أصول منها: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم.
وقال: ومن ترك الصلاة.
لا يكفي، خل هذيك الحالة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، لا شك هذه مسألة يعني مهمة جدا، ونعلم جميعا أن العلماء وأهل السنة على وجه الخصوص اعتنوا بهذه المسألة عناية عظيمة قديما وحديثا. والسبب، سبب الاعتناء الشديد وشدة العناية، لأن أهل البدع قد ظهروا ببدعهم المخالفة لهذا الأصل العظيم في باب الإيمان وتحقيق الإيمان وتعريف الإيمان. لذلك اعتنى الناس واعتنى علماء أهل السنة بيانا وشرحا وتفصيلا وتحقيقا وأيضا مناقشة وردا، لأنه دائما كما نعرف لا يعتنون بالبدعة وأهل البدع إلا بعد ظهور بدعتهم، يردون عليهم تفصيلا لا إجمالا. نعم. وهذه المسألة أقول البدع يعني كثرت فيها وتنوعت وتشعبت، لذلك نجد عناية أهل السنة قديمة. بعض المصنفين صنفوا فيها مصنفات خاصة، مصنفات، بل وكثير من الصحابة ومن التابعين اعتنوا بها أقوال يتناقلونها، حتى ألفت فيها المؤلفات الخاصة. منهم من ألف في الإيمان وتحقيق الإيمان، منهم من ألف في ما يضاد هذا الإيمان وأقوال أهل البدع والرد عليهم، ومنهم من جمع كل ما يتعلق بهذا الإمام. تعرفون الإمام مسلم رحمه الله بدأ صحيحه بكتاب الإيمان، كل الصحيح هذا الجامع صدره بما يتعلق بالإيمان تأصيلا وتفريعا ولوازم ومقتضيات ومخالفات كلها. والبخاري رحمه الله قبله، ولكن ما جعله الباب الأول، وإنما جعله الباب الثاني من صحيحه. هذه من شدة الاعتناء بهذا الأمر العظيم، وجعل الباب الأول هي الوسيلة لمعرفة الإيمان، الوحي وما يتعلق به، وإلا فالأصل عنده إيش من حيث التقرير؟ هي مسائل الإيمان. ويقول: وختم كتابه بإيش؟ كتاب التوحيد. فالبداية الإيمان والخاتمة التوحيد لشدة العناية بهذه المسائل وغيرها رحمة الله عليهم. وطبعا كثير من أهل العلم يعني ألفوا وكتبوا، القاسم أبو عبيد بن سلام رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله، ابن أبي شيبة، الطحاوي، الآجري، شيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء اعتنوا. شيخ الإسلام له كتاب الإيمان الصغير والأوسط والكبير، ثلاثة كتب في إيش؟ في الإيمان. فالشاهد العناية عظيمة وقديمة بهذه المسائل، لأن البدع يعني ظهرت مبكرة في الأمة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد كلام أهل العلم يدور حول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو يقولون قول القلب وقول اللسان، وقول القلب واللسان، ويقولون عمل القلب وعمل اللسان وعمل الأركان، أو اعتقاد في الجنان وقول في اللسان وعمل بالأركان. يعني شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يقول حتى تربط المسألة هذه اعلم أنها نونات خمس، خمسة نونات، حرف النون، الإيمان، الإيمان نون، الإيمان يقول النون هذه يتفرع منها خمسة نونات، احفظها، فإذا حفظتها قولا وإقرارا وتصديقا وعملا فأنت من أهل السنة، وإذا أخليت بواحدة منها فوافقت أهل البدع. ما هي النونات الخمس؟ قال نونات الإيمان خمس: نون اللسان، نون الجنان، ونون اللسان، ونون الأركان. كيف؟ لأن الإيمان اعتقاد بالجنان بالقلب، وقول باللسان، لسان، نون اللسان، وعمل بالأركان، هذه ثلاثة نونات. ثم قال: وهذا كله يزيد بطاعة الرحمن، نون الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان، خمسة نونات. اعتقد هذا بهذه النونات على هذه المعاني وعلى التفصيل الذي جاء عن أهل السنة والجماعة. نعم، والإيمان لا شك من أوجب الواجبات التي أوجب الله عز وجل مسائلها ودقائقها وإجمالها وتفصيلها على أهل الإسلام والإيمان. أول واجب أن تؤمن، ومدار الإيمان كما يذكر أهل العلم على هذا التصديق الذي محله القلب والإيمان والطمأنينة واليقين، ثم بعد ذلك الإقرار والقول باللسان، بدءا بقول أشهد أن لا، الشهادة، الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم أعمال اللسان كثيرة جدا من أذكار وقرآن وغير ذلك، والأعمال التي يجب فيها الألفاظ المعينة والتسبيح والتهليل والتحميد. نعم، ثم عمل الأركان وهي أيضا كثيرة جدا، عمل الجوارح والأركان وهي كثيرة من صلاة وصيام وحج وجهاد وركوع وسجود وغيره. هذه الأمور لا شك إذا أقررنا أنها على هذه الثلاث، أنها اعتقاد في القلب، ثم لا بد من أن يجمع إلى الاعتقاد الإقرار باللسان، ثم لا بد أن يجتمع مع هذين الثنتين العمل بالأركان، هذا يهدم كل أقوال أهل البدع في أن الإيمان تصديق، أو أن الإيمان معرفة، أو أن هذا كله انتهى. مجرد ما تفهم التعريف وتقف عند حدوده وتفصيله تنهدم قواعد أهل البدع في تعريف الإيمان ومخالفاتهم لأهل الحق. وطبعا هذا الكلام الذي ذكره أهل العلم وأهل السنة عليها عشرات أو مئات الأدلة. الشاهد كما ذكر الآجري وغيره رحمة الله عليهم أنه من استجمع هذه الخصال الثلاث في نفسه، في نفسه اعتقادا وقولا وعملا، كان مؤمنا. وأما من لم يستجمع هذه الثلاث فليس بمؤمن، فليس بمؤمن لا شك. نعم. وهذا أيضا يقول العلم قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة بل وإجماع العلماء من التابعين ومن جاء بعدهم. شيخ الإسلام أيضا ذكر أنه من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول وعمل، وذكر القول القلب واللسان وعمل القلب واللسان وعمل الجوارح. نعم. وأن الإيمان يزيد وينقص أيضا لا بد، وهذه يعني إحنا ما كنا نحتاج أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن لما نشأ من يقول أنه لا يزيد ولا ينقص احتجنا إلى الزيادة، وإلا القضية مفروغ منها. ما دام تقول أن الإيمان تصديق وقول، وغير القول أيضا لا بد من الضميمة الثالثة وهي الأعمال، ولا شك أن الناس يتفاوتون في إيش في الأقوال، هذا يذكر الله 100 مرة وهذا يذكر الله 1000 مرة، أيهم زاد أيهم أزود أيهم أنقص. فالزيادة والنقصان قضية حتمية واضحة جلية فيما قلنا أنه إيش إقرار باللسان وقول باللسان وعمل بالأركان. بل أيضا الإنسان يجد فيما بينه وبين نفسه كما ذكر العلماء أن تصديقك هذا وخشوعك وطمأنينتك لأمر من الأمور في وقت يزيد عنه في وقت آخر. يا شيخ تجي ما شاء الله أحيانا بمجرد ما يذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم تشعر بالهيبة والرهبة والحب، وأحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت غافل. يا شيخ هذه لا شك زيادة إيش؟ زيادة حب، وهذا عمل وين؟ عمل القلب، حبك خشوعك خضوعك إنابتك توجهك تصديقك. تجي بعض الأحوال ما شاء الله الإيمان قوي جدا، وتجي عند بعض الأحوال تشوف إيش؟ أنت تشعر هذا أمر لأنه في الداخل، لكن الأمر المتعلق باللسان والأمر المتعلق بالأركان الناس كلها إيش تدركه، أما الآخر فلا يدركه إلا من؟ إلا صاحبه، لأنها قضية قلبية والقلب لا يعرفه إلا صاحب القلب ومن؟ ورب القلوب سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. كلام واضح. فالقضية قضية الزيادة والنقصان حتمية، لكن احنا اليوم نكملها، ما نقبل انه نقول الايمان قول وعمل او اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل، لا، لابد ان نضيفها للزيادة اللي هو يزيد وينقص. ليه؟ زادوا، احفظ كلمة الامام احمد، زاد اهل البدع في الشبه والبدع فاحتجنا الى زيادة في القلوب والضوابط حتى نضبط عقيدتنا ونصون أبنائنا وطلابنا وأنفسنا من إيش؟ من البدع وما حولها. فهذه زيادتان لا شك ضرورة لزيادة أهل البدع في ماذا؟ في بدعهم. نعم. الشاهد الإيمان من حيث يعني معرفة معناه هو مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، واشتقاقها أو أصلها من الأمن الذي هو ضد الخوف، الأمن والطمأنينة. لذلك نقول للذين يقولون أن الإيمان هو التصديق نقول لا، ما تصلح. الإيمان من الأمن والأمان والطمأنينة اللي هو ضد الخوف، والتصديق ما له علاقة، قد تصدق بالشيء وأنت خائف، ما يعني التصديق لا يولد فيك إيش الأمن والأمان والطمأنينة، التصديق لا يولد. ها صدقت أنه الظالم وصل خلاص، الأدلة قامت على أن الظالم وصل، أمن؟ ما في أمن. فالتصديق لا، نعم الإيمان تصديق، ولكن يزيد على التصديق قضية شنو؟ قضية الطمأنينة والأمن. هذا الإيمان، الإيمان مداره ها؟ أما التصديق لا يقابله إلا التصديق والتكذيب، مصدق مكذب، صدق كذب، لكن ما لها علاقة بإيش؟ بالنتائج لكن الإيمان لا، الإيمان. لذلك شوف سبحان الله العرب كما يذكر شيخنا الشيخ حماد الله يرحمه الله يرحمه يقول والله العرب في الجاهلية أعقل من الناس اليوم، مع أنه اليوم الكتب يعني مبذولة، والعلم والعقل والوسائل والآلات والأجهزة. شوف العرب الأولين إذا كان دخل واحد إلى الإسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقبلون أن يقال أنه فلان آمن، لا يقولون فلان صبأ، ما بيستعملوا كلمة إيش الأمن، والعارفين أن الإيمان مداره على ماذا؟ على الأمن والأمان والطمأنينة وضد الخوف في الدنيا وفي الآخرة وفي العاقبة، نتيجتها كلها تنافي الخوف. إذا قالوا هذه الكلمة والله فلان دخل في دين محمد يعني آمن، آمن، يعرفون الكلمة وإيش مدلولاتها ولوازمها ومقتضياتها، فامتنعوا من استعمالها. احنا اليوم لا، يقول لك والله هو الرجال مؤمن ها، ولكن يعني عنده شيء ها، ويراحوا استعملوا كلمة الإيمان والإسلام، قالوا الإيمان والاشتراكية ممكن، الإيمان والعلمانية ممكن، ما شاء الله ما شاء الله ها، قالوا يعني إسلام علماني إسلام اشتراكي، أعوذ بالله، إيش الكلام هذا أشياء؟ يجمع بين الكفر وبين الأمن، لأنه ما يعرف مدلولات الكلمة يا شيخ، ولا لوازمها ولا مقتضياتها. والله أبو جهل أعقل من هؤلاء، أنه يعرف أنه كلمة، إذا قلنا كلمة إيمان معناها مدح، مدحناهم أنه حالهم حال إيش الأمن والأمان، فما كانوا يستعملون أن فلانا أسلم أو آمن، أسلم من السلامة، لا، آمن من الإيمان، وهذه كلها كلمات إيش مدلولات محبوبة، فما كانوا بل يقولوا فلان صبأ فلان نسأل الله العافية. شايفين؟ لأنهم عارفين مدلولات إيش، حنا لا يا شيخ، حنا مشكلتنا ما في أضعف منا في إيش في لغتنا ومدلولاتها ومعانيها وغيرها، فرحنا نستعمل كل هذه الكلمات. فالشاهد ما تصلح كلمة الإيمان أنها مرادفة لي. وبعدين كلمة الترادف كما ذكر المشايخ ما في شيء اسمه ترادف، قالوا ما في اللغة شيء اسمه ترادف حقيقي، ما في، يقولون الكلمات المترادفة، يقولون الكلمات، هذا كله من باب المجاز مما يجوز، لكن حقيقة كلمة في اللغة العربية ترادف كلمة في اللغة العربية ما في يا عبد الله، لا تتعب، هذا العرب يا شيخ. والعرب عندما يضعون كلمة لمعنى ما يمكن يضعون كلمة أخرى لنفس المعنى من جميع الوجوه ومن جميع الاعتبارات، إيش غباء؟ لا، فكل الكلمات المترادفة اليوم اللي حنا حافظينها أنه ما شاء الله إيش هي ليست مترادفة من جميع الوجوه، ترادف نسبي، اتفاق في وجه واختلاف في وجه آخر يا شيخ. واضح الكلام؟ ما يضربون زي مثل يقول قاعدة وجلسة، احنا عندنا قاعدة وجلسة كلها بمعنى واحد، فلان قاعد فلان جالس، اقعد اجلس، يضحكون العرب الأوائل علينا لو سمعوا يا شيخ، اللي يقال له اقعد ما يقال له ايش اجلس، واجلس ما تقال لمن يقال له ايش اقعد، لكن احنا كله عند العرب شو يقولون صابون يقولون، نسأل الله العافية. فالشاهد يعني لو قلنا انه الايمان يعني اقرب الى الاقرار ممكن لك، اما التصديق فلا، لان التصديق لا يقابلها الا الكذب، وأما الأمن والأمان والإيمان فتقابلها كلمات كثيرة وكثيرة جدا. فالشاهد الإيمان تصديق وزيادة، الإيمان إقرار وزيادة لا تقل، وهذه كلها طبعا تخطئ أو هدم لمذاهب أهل البدع الذين جعلوا مدار الإيمان على التصديق أو جعلوا مدار الإيمان على الإقرار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم، الشاهد الإيمان تصديق، الإيمان إقرار، وبعدين الإيمان أمن وأمان وطاعة طمأنينة ولا شك. هذه كلها معاني لا شك. وكذلك الخضوع للوازمها ومقتضياتها والفعل الأفعال المترتبة هذه كلها، هذه كلها تقتضي الإيمان ما تقتضي التصديق. لا يلزم من كونك صدقت أن فلان وصل أنك تروح ولا تيجي، ما في لوازم، ما في لوازم أبدا. فشرعا نقول ونوجز القول اعتقاد بالقلب ولا شك، ونطق باللسان وعمل بالأركان. بعض أهل العلم تعبيرات كثيرة جدا يقولون قول القلب وقول اللسان، يقولون فعل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، كلمات كلها مدارها واحد، الشاهد أنها تجتمع أو تجمع اتصال الثلاث هذه. طبعا قول القلب أو عمل القلب هو التصديق والإذعان والخضوع والمحبة كلها والإناء، هذه كلها من أعمال القلب، وهي كثير، الخشية، الخوف، الرضا، نعم، القبول، الحب، هذه كلها أعمال، وأعمال القلوب كثيرة جدا. نعم. أما عمل اللسان النطق وكذلك ما يتعلق بها من أعمال باللسان من ذكر وتسميع واستغفار ودعاء وتهليل وغيره. نعم. وعمل القلب وعمل الجوارح فهي كثيرة وكثيرة جدا من قيام وركوع وغيره. نعم. يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، وهذا من علمائنا في القرن يعني الثالث الهجري، وفاة 224 أو 24 أظن الهجرة، يقول هذه ذكر، حاول يعني يستجمع الناس الذين ذكروا أنه الإيمان في هذه الثلاث، فذكر بابا في كتابه يقول هذا باب أو هذا الباب في تسمية من كان يقول أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يعني العنوان. بعدين ذكر، طبعا لما ذكر فذكر أكثر من 130 من علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، يعني أهل القرون الثلاث، أكثر من 130 بالإسناد إليهم أنهم كانوا يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. واضح؟ مما إيش نعني بهذا الكلام؟ أن المسألة إيش؟ إجماع عند السلف. نعم. بل شوف البخاري رحمه الله ماذا يقول، البخاري رحمه الله ماذا يقول، وفاة 256 للهجرة، يقول كتبت عن 1080 رجلا، كتب الرواية ونقل الحديث واعتمدهم في الأسانيد والحديث الصحيح وغيره، عن كم؟ 1080 يا شيخ. شوف كم عدد شيوخ يا شيخ، ها؟ 1000 كم؟ 1080. ثم يقول ويبين عشان يطمنك، يقول ليس فيهم إلا صاحب حديث، وكلهم كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ها؟ هذول شيوخ من؟ شيوخ البخاري يا شيخ، وعلى هؤلاء بنى صحيحه رحمه الله. نعم. أبو حاتم الرازي، أبو زرع الرازي، كلهم نقلوا، يعني كان يقول الرازي يقول أدركنا جميع علماء الأنصار، فذكر الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر، ثم ذكر كان مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كلهم يا شيخ. فكانت المسألة سبحان الله يعني في القرون الثلاثة كلها على هذا، حتى جاء من؟ جاء أهل البدع من مرجئة وجهمية ومبتدعة وغيروا وبدلوا في باب. طيب ليش واحد يقول ليش غيروا وبدلوا؟ غيروا وبدلوا حتى تتفق مع أصولهم، يعني مقتضى المذهب يقتضي أن يطعن في مثل هذه الأمور والعياذ بالله. لذلك ذكروا هذا. والذهبي أيضا نقل عن جميع الأئمة، ما ترك لا مالك ولا الأوزاعي ولا الثوري، كلهم بالأسماء يا عبد الله، والشافعي رحمه الله وأحمد وغيرهم، أنهم كلهم كانوا يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. أما الأدلة من الكتاب والسنة فهي كثيرة جدا، بل يقولون يعني ذكر الأجر رحمه الله يقول أنه جمع أكثر، يعني ذكر أكثر من 56 موضعا في كتاب الله عز وجل دعا الله وذكر الله عز وجل وأمر الله عز وجل فيه الناس بالإيمان. يقول: وما ذكر الإيمان إلا وذكر معه القول والعمل. دائما مقرونة هكذا الذين آمنوا وعملوا دائما. فالأدلة كثيرة جدا، لكن يعني الناس سبحان الله مخالفة الأدلة يعني أيضا جرت بها يعني عادة في الناس. من الأدلة مما يستدل به على أن الإيمان يزيد طبعا كثيرة جدا، قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت. فاللفظ صريح في ماذا؟ في الزيادة. كذلك قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فجو قالوا خلاص الزيادة. فلذلك نشأت فرقة قالوا خلاص احنا نقول ان الإيمان يزيد لكن ينقص منين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا أدلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. فنقول أصلا ما دام أنت تقر بأنه في زيادة عند العقلاء جميعا، ما يمكن تثبت في شيء قبوله للزيادة إلا ولا بد عقلا شرعا أن يقبل النقصان. كيف زاد؟ إيش كان قبل الزيادة؟ كان أقل، كان أنقص. لكن سبحان الله مع ذلك خالفوا، مع أنها مسألة بدهية منطقية عقلية، لكن أيضا عندنا أدلة. عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ممكن نقول لك حديث أحد ولا لا، لا تستبعد. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: الإيمان 64 و70 عند مسلم، عند البخاري 60 وعند مسلم 70 شعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش أعلاها أفضلها؟ قول لا إله إلا الله. وأدناها، إذن يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان شعب وفي أعلى وفي أدنى، إذن فيه إيش؟ فيما يزيد الإيمان كثيرا وفيما يزيد الإيمان قليلا، في أعلى وفي أدنى. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب النساء عن أبي هريرة مرفوعا، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من النساء: ما رأيت، يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نكمل لأن التكملة الناس تفرح كثير جدا، يقولون إنه هذا يعني يعطينا حنا فضل على من؟ على النسوان. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين من كنا. إذن النساء أنقص وحنا. لكن اسمع تكملة الحديث يا شيخ، اسمع تكملة الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين من كنا أغلب للب، وفي رواية لألباب ذوي الرأي من كل ما. يا شيخ إذا هم ناقصات وهم إيش يسلبنا إيش ويعني يحيرنا إيش ذوي الألباب، يعني مو العادي من الذكور ذو اللب ذو العقل ذو الحكمة، النساء إيش يسلبون لبه يا شيخ ويسلبون رأيه يا شيخ، فإيش نكون حنا أنقص لهم؟ طبعا النساء يفرحون الآن، النساء يفرحون. لذلك لا تحتجوا بهذا الحديث كثيرا في التفاضل على من؟ على النساء. إذا هي وناقصة عقل تسلب رأيك ولبك وعقلك، فإيش أنت؟ يعني انت ما تحتاج لواحد لب قوي حتى يسلبك، لا، الناقص العقل يسلبك، نسأل الله العافية يا شيخ. فهذا الحديث ايضا يدل على انه ايش الايمان والدين فيه ناقص، فيه ناقص ومنقوص وفيه زايد وفيه أكمل. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، سبحان الله، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وين إيمانك؟ جاء للصفر، بل يقولون أنه سلب الإيمان منه ويبقى هكذا، فإن تاب رجع للإيمان وإلا فلا. مع إذن الإيمان ينقص ويزيد، وإحنا ما إحنا بحاجة لهذه الأدلة، لكن ردا على أهل البدع قبحهم الله. وكذلك جاءت روايات عن أبي هريرة وعن ابن عباس، ذكرها الأجري وذكرها أحمد وذكرها القاسم وغيره، ها كلهم يقول الإيمان يزيد وينقص. ففي الصحابة من قال أن الإيمان يزيد، وأيضا عندنا حديث أبي سعيد في إخراج يعني فئام وجماعات وطوائف من أهل النار عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اذهب، وبعض روايات أهل الإيمان لأهل المؤمنين: اذهبوا أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة، مثقال شعيرة، أدنى 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 من مثقال ذرة من النشش، تتفاوت نقصانا كما تتفاوت زيادة. والأدلة كثيرة جدا كما ذكرت في هذا الباب، ولكن أهل البدع وأهل العناد ما تردهم هذه المسائل. طبعا يعني كلام أهل البدع في الرد على أهل الأهواء مهم جدا، ولكن لا نشغل وقتنا فيه لأن كلامهم كثير، فمنهم، لكن مثل ما قلت مجموع الأدلة هذه تكفي في الرد على عامة أهلش أهل البدع، اللي قال الإيمان لا يزيد، اللي قال الإيمان كو، حتى اللي قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم يرون أن إيمان أدنى الناس وإيمان جبريل بمنزلتين واحدة، نسأل الله العافية. فالشهادة بكلها أقوال شنيعة، والرد عليها عظيم، والرد عليها كثير، سواء في القرآن من حيث المنطوق أو من حيث المفهوم، لأن ما قبل الزيادة يقبل النقصان، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فهما ونطقا لفظا، وكذلك في أقوال الصحابة وأقوال التابعين كلها تدل، بالإجماع الصحابة وإجماع التابعين يدل على أن الإيمان يزيد وينقص مما يهدم مذاهب أهل الإرجاء وأهل البدع والخوارج. وشوف دائما سبحان الله مثل ما نقول، يعني عندنا الخوارج قالوا الإيمان نعم اعتقاد وقول وعمل، لكن جميع الأعمال من أخل بعمل واحد الإيمان راح، مو يروح شوي، لا الإيمان كل خلص، يموت كافرا ويعيش كافرا والعياذ بالله، مرتكب الكبيرة أو تارك عمل من أعمال الإيمان يكفر بعمل واحد. وشوف المرجئة بالمقابل يا شيخ، يعني وسعوا كثيرا، تساهلوا كثيرا، قالوا لا، مهما يعمل من الأعمال الكفرية فإنه يبقى على إيمانه، لأنه مجرد ما نطق بالشهادة انتهى خلاص، هذا لا يتصور منه وقوعا في الكفر أو في الشرك والعياذ بالله، أو فضلا أنه ينقص، لا هو أعلى أعلى درجات الإيمان، لأن الإيمان عندهم فقط التصديق، مدام صدق لا تضره. لذلك يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وبنوها على قاعدة صحيحة، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، المقدمة صحيحة لكن النتيجة غير صحيحة، لأن النصوص كلها أثبتت أنه فعلا الكافر لا ينتفع بأعماله، لكن النصوص كلها أثبتت أن المسلم تضره الذنوب والمعاصي، وإحنا ناس وراء الأدلة، وإحنا ناس وراء الأدلة. ولكن أعرف أنه منهب الخوارج ومنهب المرجئة سبحان الله يتقابلان، أدلة هؤلاء تهدم ذاك المذهب وأدلة هؤلاء تهدم ذاك المذهب، سبحان الله. والحق إيش؟ وسط الإيمان، نعم يزيد وينقص، لأنه أعمال، ما دام أنه أعمال إذا إيش؟ كل ما ازددت في العمل ازداد إيمانك، بل إحنا عندنا حتى التصديق اللي محله القلب يزيد. لذلك عبد الله بن عمر كان يقول: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب، اللي هو شنو؟ أعظم قصة يعني يذكرونها في أبي بكر، لما جو قالوا له: يا أبو بكر تعال شوف صاحبك محمد اليوم إيش يقول. قال إيش يقول؟ قال يقول إنه في ليلة واحدة راح إلى السماء ورجع راح بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات، ومن السماوات إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس لمكة في ليلتين واحد. لا مستحيل عقلا حسا مستحيل. لكن أبو بكر ماذا قال؟ ما توقف يا شيخ، قال إن كان قالها فقد صدق. المسألة كلها على إيش؟ إنه فعلا هو إيش قالها. والله لو قال محمد إني رحت جيت ورحت جيت إذن إيش؟ لذلك سمي الصديق يا شيخ. قالوا ويحك أتصدقه في هذا؟ قال ويحكم، بل إني لأصدقه فيما هو أعظم من هذا. إيمان وطمأنينة يا شيخ. إذن الإيمان اللي في القلب يزيد ولا ما يزيد؟ يزيد. قال ويحك وما أعظم من ذاك؟ قال إني لأصدقه أن الخبر يأتيه من السماء. مدام صدقت في هذه، هذه المسألة كون راح وجاء هذه متفرعة عن تلك. والفروع لا يستغرب أن نؤمن بها بعد أن نؤمن بالأصل يا شيخ. المسألة ما تحتاج، المسألة في طمأنينة، هذا اللي قلناه. فلذلك نقول لا شك أن الإيمان يزيد وينقص. تبقى عندنا مسائل يعني إذا تحبون يعني ما نطول إن شاء الله، حاول نختصرها. من القضايا المهمة جدا في هذا الباب قضية الاستثناء في الإيمان. يشاغبون كثير على أهل السنة على أنه المستثني، وأن الاستثناء تعليق، والتعليق تردد، والتعليق تردد بين الوقوع وعدمه، والتعليق تردد واحتمال، وما تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال. ما شاء الله ترتيب كلام، يعني كلام كلام مرتب هكذا يقولون. فنقول لهم هل يلزم من كل استثناء أن يكون ترددا ودخول الاحتمال فيه والشك؟ طبعا هذه في الأول كذي قال، وبعدين قال لا، الاستثناء شك، ومن شك في إيمانه فقد كفر. لذلك رتبوا عليها أنه هل اللي يستثني في إيمانه من زوجه ولا ما نزوجه، من تزوج منه ولا ما نتزوج منه، حتى وصل كبيرهم وجاي بلطف الجو قال لا، نتزوج منهم ولا نزوجهم، ننزلهم منزلة أهل الكتاب. ما تستحي يا شيخ، ها والله ما تستحي تنزل أهل السنة وأهل الحديث لمجرد قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، قال أن ننزلهم منزلة أهل إيش؟ أهل الكتاب، نتزوج منهم ولا نزوجهم. قالوا له طيب يا شيخ نصلي وراهم، قال أما الصلاة فلا، إذا صليت ورا واحد وما تعرف بعدين عرفت أنه يستغني عيد صلاتك، صلاتك باطلة، لأنه يستثني، ومن استثنى فقد شك، ومن شك فقد كفر، والكافر لا تصح إمامته. وكلام كثير فرعوا عليه يا شيخ، كلها على قضية الاستثناء في الإيمان. احنا نقول لو أنكم فعلا تقفون عند هذه الكلمة، كون أنه الاستثناء تردد واحتمال وشك بعدين تطورتم إلى الشك، نقول ماذا تقولون في قول الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. الله عز وجل يقول لهم خلاص ارجعوا الآن وقعوا الصلح وارجعوا، ولكن لكم مني وعد لا تدخلن. والله لو تفهمون العربية لأن اللام لام شنو يا شيخ؟ للتوكيد والتغليظ في المسألة. ربنا عز وجل يؤكد لا تدخل يعني داخلين، لكن بعدين وش قال؟ قال إن شاء الله. فهذا الاستثناء عندكم لا يعرف إلا أنه احتمال وتردد وشك. إذا قلتم هذه كفرتم، ما في ولا لا؟ إن الله عز وجل إيش متشكك هل يدخلون ولا ما راح يدخلون. أعوذ بالله. فما احنا ما نبي منهم جواب، احنا فقط ايش نبي ننبههم انه مو دائما الاستثناء تردد واحتمال وشك. فاحنا نقول لهم ايش رايكم بالآية هذه؟ ها تردد؟ أعوذ بالله، لا تقول، ترى اذا قلت تكفر انتبه، لان القائل من؟ المستثني من؟ الله عز وجل. لكن يا عبد الله اتق الله. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى أهل القبور كل ليلة يزورهم، ماذا يقول؟ يقول أعلم الصحابة كلهم، مش نقول يا رسول الله إذا جينا القبر، قال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، لأنه مات. الإنسان إذا مات وعند الموت وقبيل الموت نستعمل ونفتح باب شنو؟ باب الرجعة. خلاص ما عاد في مجال للعمل الآن، باب إيش؟ أفتح باب الرجاء. وهذا المات ودفناه، إذن هذا دار قوم مؤمنين. ثم ماذا يقول؟ قال قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. شنو الاستثناء هذا؟ ما هو الاستثناء؟ ها؟ شك. أعوذ المحمد إلى الأنباد، محمد يشك أنه رح يموت على الإيمان. شك قضية خطيرة جدا ولا شك. ولكن سبحان الله البدعة ها تحجب صاحبها عن إيش؟ ثم قال شيء سبحان الله، ابن القيم له كلمة جميلة جدا سبحان الله، يقول دائما شوف أهل البدع راح تشوف انه محجوب عن نور عظيم جدا، نور الوحي، لانه ما صب همه كله على ايش؟ على النص الكتاب، لا القواعد عنده ايش اهم، بعدين يروح يأول ويلعب في ايش؟ في الأدلة في الوحي. اما لو صار عنده تعظيم تقدير لنصوص الوحي، لأن الوحي نور يقذفه الله عز وجل في القلب. محمد ما يشك ان راح يموت على الايمان ولا شك، ما يمكن، ما يمكن، هذا كفر والعياذ بالله. فالمسائل خطيرة جدا، لذلك نقول الاستثناء إن كان يعني كما كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأتقاكم كيف أرجو يعني؟ أرجو يعني شنو؟ شك؟ تردد؟ لا يا عبد الله، هذا تواضع، هذا تواضع وتأديب في العبارة، أدب مع الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لأن الإيمان معانيها عظيمة جدا، كونك تقول أنا مؤمن، شوف المعاني المترتبة عليها، لذلك احنا نستثني فيها، بل نرى أن الاستثناء على هذه الاعتبارات من أوجب الواجبات. جاء رجل عند عبد الله بن مسعود فغريب، فقال له ممن أنتم؟ لين؟ قال أنا مؤمن. قال ما شاء الله أنت مؤمن؟ قال نعم. قال إذا أنت من أهل الجنة؟ قال أرجو إن شاء الله. قال ما شاء الله، هل لا وكلت في, 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 في الأولى كما وكلت في الثانية؟ ليش تقول أنا مؤمن وتجزم وعند دخول الجنة تقول إيش؟ أنا إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله. ليه؟ لماذا؟ ما في فرق بين هذه وبين، لأن الإيمان معناها يا شيخ أنك استكملت عرى الإيمان، معناها أنك على الإيمان المطلق، هذه كل ألفاظ تحتمل، معناها تستحق الوعد من الله عز وجل الذي ذكره لأهل الإيمان، وعود في القرآن لأهل الإيمان اللي اتصف بالإيمان. فالإيمان صفة، من اتصف بها استحق ما ترتب عليها من إيش؟ من الوعد والمدح والكمال والثناء والجنة من الله تبارك وتعالى، والقرب والدنو من الله تبارك وتعالى. لذلك احنا لما نستثني انه ان شاء الله ربي عز وجل يوفقني لاستكمال استحقاق وصف الإيمان، لأن الإيمان أعمال، مو كل واحد يستحق الوصف. الوصف شيء والعمل، احنا ما نستثني في القول والعمل، لا والله القول والعمل ما في استثناء، لكن الاستثناء في استحقاق الوصف. الاستثناء يا عبد الله اني ان شاء الله اكون على الايمان النافع المقبول عند الله عز وجل، لانه ممكن تعمل 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 والعمل ايش؟ تعمل اعمال الايمان لكنه غير مقبوله عند الله عز وجل، مردوده عليك. الاستثناء يا عبد الله انا مؤمن ان شاء الله، لان انا الى الان حي وربنا عز وجل يقلب القلوب ويصرف القلوب كيف يشاء، فانا ان شاء الله ساستقيم واستمر واثبت على هذا الايمان، بل ان شاء الله اموت على هذا الايمان. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وان ان شاء الله بكم لاحقون، اي على الايمان، فنستحق الوصف كما انتم الان نصفكم رجاء من الله تبارك وتعالى. معاني جليله، معاني عظيمه، راحوا ضيعوها. انه الاستثناء ها معناها الاستثناء، نعم من معانيها الشك والتردد، لكن ليس كل معانيها، ليس كل معانيها، بل أيضا من معانيها الأدب الجمع الرب تبارك وتعالى. لا إله إلا من يضمن أنه يموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وعز وجل يقلب القلوب يغير الأحوال. فأنا أقول إن شاء الله أني أستمر وأثبت على أعمال الإيمان، لا نستثني في العمل أبدا، ولا نستثني في القول أبدا، لكن الإيمان ليس مجرد قول وعمل، بل اتصاف واستحقاق ووعد، وأنا ما زلت حيا، إن فإن الحي لا تؤمن فتنته يا شيخ. فهذا معنى الاستثناء، وعلى هذا فهو الأصل ولا شك. من المسائل أيضا اللي يتطرق إليها أهل البدع، جابوا لنا بدعة جديدة، بدعة قديمة لا شك، ما هي جديدة. قالوا الإيمان، إيش رأيكم بعد ما انتهت محنة القول بخلق القرآن في أواخر أيام الإمام أحمد؟ جاءوا قالوا له يا أحمد، في ناس تسأل أنه الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق. سبحان الله. فيجي يقول لك إيش رأيك، الإيمان مخلوق ولا ما مخلوق؟ هذا لو كان في عمر بن الخطاب، ها كانت ودي عند عمر يجر العصا هذيك الدرة ويضربه على رأسه حتى يقول إيش، والله خرجت يا أمير المؤمنين. القول في الإيمان كالقول في القرآن، الباب واحد. الكلمة مخلوق يعني هذه يسميها العلماء، الذهبي رحمه الله يقول هذه من فضول المسائل، مسائل يعني الأصل تركها. أحمد بن حنبل أدار وجهه، قال ما يقال في القرآن يقال في الإيمان. يعني الآن شلتوا، انتهينا من محنة القول بخلق القرآن، جيتونا الآن إيش بالإيمان، إيش رأيك مخلوق ولا ما مخلوق؟ لأن لما تقول الإيمان ماذا تعني بالإيمان؟ الإيمان أقوال، الإيمان ألفاظ، الإيمان أعمال، والإيمان شيء، الإيمان شيء إيش في القلب. والإيمان شوف القرآن، القرآن فيه لفظ وفيه ملفوظ، والإيمان فيه ألفاظ وفيه إيش أمور ملفوظة من مسائل الإيمان. أؤمن بالله، نؤمن بالله وأسمائه وصفاته، هذه مخلوقة، هذه غير مخلوقة. نؤمن بكلامه، غير مخلوق. نؤمن بالملائكة، صح الملائكة مخلوقون، نؤمن. فالإيمان فيه وفيه يا عبد الله. لذلك إما أنك تفصل، فمن أراد بالإيمان لا إله إلا الله، ها نقول لا إله إلا الله مخلوق، جريمة لفظك صح لكن ملفوظك ما هو مخلوق، واضح؟ فلا يقال ولا ينبغي أن يقال، كما ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول يجوز إطلاق القول في الإيمان أنه مخلوق، لكن ماذا تريد؟ وقال ولا يجوز إطلاق القول في القرآن أنه مخلوق. إن قلت يجوز باعتبار أنه إيش؟ إذا قصدت الإيمان يعني ما خلقه الله فيك من الهداية فنعم، إن قصدت بالقرآن قدرتك على إيش؟ الألفاظ والأعمال فنعم، لكن إن قصدت بالإيمان ها ما تتلفظ به من الأقوال ها فلا، هذه ليست مخلوقة. لكن هذا القول لا ينبغي ولا يرد، وهذه البدعة ترد، يقال شوف لك شيء اسأل عنه ها ينتفع به، وهذا لي شيء ليش لا ينتفع به، والقول في الإيمان كالقول في القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا سمعنا أحدا يقول هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق، يقول نقول له تعال ماذا تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئا من الأسماء وصفات الله وكلام الله تبارك وتعالى فهذا غير مخلوق، نعم، أو تريد أن أفعال العباد وصفات العباد كلها يعني هذه مخلوقة، فالعباد وأفعالهم كلها إيش؟ مخلوقة، فلا بد فيها من التفصيل. الإطلاق ما هو صحيح، بل السؤال سؤال بدعي ها، وهذه الأسئلة كلها من فضول المسائل ومن مشاغبات أهل الكلام، كما ذكر الذهبي وغيره رحمه الله إنما يراد به التلبيس على أهل السنة ويعني تمويه الدين وتمويه مسائل الاعتقاد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعل إيماننا مستوفيا لشروط وأركان هذا الإيمان ونوناته كم؟ الخمس، وأن يتقبل منا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان ممن يستحق وعده وينجو من وعيده سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم تفضل.
بارك الله فيكم وحسن إليكم. يقول بارك الله فيكم، كيف تقول أن المؤمن إن شاء الله والإيمان منه ما هو مطلق الإيمان ومنه الإيمان المطلق، كيف أستثني في مطلق وأصل الإيمان؟
لا، لأنك إذا قلت أنا مؤمن، أنا مؤمن ماذا تعني؟ إيش يفهم؟ ماذا يفهم من قولك هذا؟ أني مستحق وصف؟ نعم، احنا قلنا نفرق بين القول وبين الوصف، بل الأقوال والأفعال شيء لا يجوز فيها الاستثناء، لكن هنا أنت عند وصف يا شيخ، واحنا قلنا عند العرب أن الأوصاف لا يستحقها الموصوف إلا إن كان يمارس أفعالها ممارسة طبع وسجية بلا كلفة ولا مشقة. فهل أنت مؤمن بهذا المعنى أنك حققت الإيمان وتستحقه وصف؟ أجيبه. لذلك كان بعض السلف عندما يسأل هذا السؤال في أول المرحلة الأولى قال هل أنت مؤمن؟ قال لا، أنا مؤمن بالله وملائكته، يعني يذكر إيش؟ الأقوال والأفعال المترتبة على الإيمان، لا يقف عند الصفة، لأن الصفة معناها تستحق إيش؟ الصفة، واستحقاق الصفة معناها كملت كل لوازم هذه الصفة، هذا معناها إيش؟ أنت على الإيمان المطلق يا عبد الله، واضح؟ نعم. جزاكم الله خيرا، الله يوفقنا وإياكم.